إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب العقول من موطأ الإمام مالك إلى قوله ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله. قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: ليس على العاقلة عقل في قتل العمد، إنما عليهم عقل قتل الخطأ. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن يشاء ذلك. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد مثل ذلك. قال مالك: إن ابن شهاب قال: مضت السنة في قتل العمد حين يعفو أولياء المقتول أن الدية تكون على القاتل في ماله خاصة، إلا أن تعينه العاقلة عن طيب نفس منها. قال مالك: والأمر عندنا أن الدية لا تجب على العاقلة حتى تبلغ الثلث فصاعدا، فما بلغ الثلث فهو على العاقلة، وما كان دون الثلث فهو في مال الجارح خاصة. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في من قبلت منه الدية في قتل العمد أو في شيء من الجراح التي فيها القصاص، أن عقل ذلك لا يكون على العاقلة إلا أن يشاء، وإنما عقل ذلك في مال القاتل أو الجارح خاصة إن وجد له مال، فإن لم يوجد له مال كان دينا عليه، وليس على العاقلة منه شيء إلا أن يشاء. قال مالك: ولا تعقل العاقلة أحدا أصاب نفسه عمدا أو خطأ بشيء، وعلى ذلك رأي أهل الفقه عندنا، ولم أسمع أن أحدا ضمن العاقلة من دية العمد شيئا. ومما يعرف به ذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فتفسير ذلك فيما نرى والله أعلم أنه من أعطي من أخيه شيء من العقل فليتبعه بالمعروف وليؤدي إليه بإحسان. قال مالك: في الصبي الذي لا مال له والمرأة التي لا مال لها، إذا جنى أحدهما جناية دون الثلث إنه ضامن على الصبي والمرأة في مالهما خاصة، إن كان لهما مال أخذ منه، وإلا فجناية كل واحد منهما دين عليه، ليس على العاقلة منه شيء، ولا يؤخذ أبو الصبي بعقل جناية الصبي، وليس ذلك عليه. قال مالك: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن العبد إذا قتل كانت فيه القيمة يوم يقتل، ولا تحمل عاقلة قاتله من قيمة العبد شيئا قل أو كثر، وإنما ذلك على الذي أصابه في ماله خاصة بالغا ما بلغ، وإن كانت قيمة العبد الدية أو أكثر فذلك عليه في ماله، وذلك لأن العبد سلعة من السلع.
ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله. أقول: مما شرعه الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مبدأ قيام العاقلة بتحمل عبء أو عبء الديات عن المسلم الذي ينتمي إليهم، والعاقلة هم عصبة الرجل، هم عصبة الرجل الذين يرثون منه إذا لم يكن له وارث، فمثل ما يقول بعض العلماء: الغنم بالغرم، الغنم بالغرم، أو الغرم بالغنم، أو الغرم بالغنم. وهذا المبدأ مبدأ تحمل العصبة عن المسلم ما تجب عليه فيه الدية، هو صورة من صور التكافل في الإسلام، وصورة من صور التعاون في الإسلام. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فعصبة الرجل عاقلته، يعقلون عنه الدية. وهذا المبدأ يتناسب مع قضية المسؤولية ومسؤولية كل فرد عن الآخر. وذلك أن العاقلة لما تعلم أن هذا الرجل منها يعمل تصرفات أو يعمل أمور قد تتضرر منها الناس، فإنهم يأخذون على يده حتى لا يصل أذاه إلى أن يغرمهم ما هم في غنى عنه، ما هم في غنى عنه. فهذا الأمر يعني فيه مبدأ مساعد على حفظ النفس وعلى حفظ المال وعلى حفظ العرض، لأن عصبة الرجل وعاقلته من باب أنهم سيتحملون ويتغرمون عن هذا الرجل هذه الدية وما كان فوق الثلث من الجراحات إذا كان خطأ، فهم يحرصون على أن يوجهون هذا العضو من مجتمعهم ومن أسرتهم التوجيه الحسن، ويأخذون على يده ويكفون أذاه عن الناس حتى لا يترتب عليهم غرامة، حتى لا يترتب عليهم غرامة. فمبدأ العاقلة هو في الأصل مبدأ تكافلي، وهو أيضا مبدأ فيه حماية للمجتمع، وأن يحمل الناس بعضهم بعضا على ما هو أهدى وما هو خير، على ما هو أهدى وما هو خير. وهذا الأمر معرفة العاقلة التي تحمل على الإنسان والعصبة واوا إلى آخره، يؤكد على قضية التعارف بالأنساب وتعلم علم الأنساب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تعلموا من أنسابكم ما تصلوا به أرحامكم. فهذا أيضا يؤكد على مبدأ الأنساب. ولذلك الإنسان إذا لا عاقل له ولا مال عنده وترتبت عليه دية في الخطأ، فإنها تكون هدر، لأنها لا محل لها، لا محل لها. وسيأتي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عصره حدث أن رجل كان سائبة. إيش يعني سائبة؟ يعني لا يعرف له عصبة ولا أهل ولا قبيلة ولا شيء، كان عبدا وأعتق، ثم هذا العبد الذي أعتق صار حرا، حصل منه قتل بالخطأ لأحد الناس، حصل منه قتل بالخطأ لأحد الناس. فجاء أصحاب المقتول يطالبون بدية الخطأ، فقال عمر: لا شيء لكم. ليش؟ لأنه دية الخطأ تحملها من؟ العاقلة. دية الخطأ تحملها العاقلة. وهذا رجل سائب، لا عاقلة له ولا أسرة له ولا أحد له، فلا شيء لكم. قالوا: طيب إن نحن قتلناه قال: نأخذ منكم الدية. قال: نأخذ منكم الدية، دية هذا الرجل إن أنتم قتلتموه. فعلق أبو المقتول قال: يعني هذا مثل الأرقم، يغنم، هو يغنم، لو قتل يغنم ولو قتل لا يغنم، ما حد يأخذ منه شيء. قال: هذا هو الوضع، هذا الحال. فالعاقلة مبدأ من المبادئ الحقيقة الذي يحصل فيه مبدأ التكافل والحماية. مبدأ التكافل شرحناه، مبدأ الحماية شرحناه. والإنسان إذا عرف أن أهله وأسرته وعاقلته ستتضرر من تصرفاته سيأخذ الحذر، سيأخذ الحذر وسينتبه لتصرفاته، ولأنهم سيظلون من ورائه باللوم وبالتقريع وبكذا حتى ينتبه ويستقيم، حتى ينتبه ويستقيم. أورد رحمه الله في هذا الباب عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: ليس على العاقلة عقل في قتل العمد، إنما عليهم قتل الخطأ. وعن ابن شهاب أنه قال: مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن يشاء. وذكر ذلك عن يحيى أيضا بن يحيى بن سعيد مثل ذلك. هذا الكلام كله في تقرير ما الذي تحمله العاقلة، ما الذي تحمله العاقلة. فبينت هذه الآثار، وسيأتي تصريح الإمام مالك رحمه الله، أن العاقلة لا تحمل إلا دية الخطأ، وكذا تحمل دية الجراحات إذا كانت فوق الثلث. أما دية العمد ودية الجراحات فيما دون في الثلث وما دون، فإنه يحملها الشخص نفسه، ولا تحملها عنه العاقلة، لا تحملها عنه العاقلة. خلاص. قال مالك رحمه الله، وهذه المسألة الثانية، قال مالك: أن ابن شهاب قال: مضت السنة في قتل العمد حين يعفو أولياء المقتول أن الدية تكون على القاتل في ماله خاصة، إلا أن تعينه العاقلة عن طيب أنفس منها. أقول هذا فيه مسألة، أن العاقلة، تأكيد أن العاقلة تتحمل دية العمد، لكن إن أرادت العاقلة أن تساعده في دية العمد جاز لها بطيب نفس، لكن ما تجبر على ذلك، لا تجبر على ذلك، هذا من باب المساعدة منه. ويوجد الآن الحمد لله بعض القبائل وبعض الأسر يجعلون لهم صندوق للإعانات لداخل الأسرة، كل من فاض له من ماله شيء أو تراضوا فيما بينهم أنه كل شهر كل واحد يدفع 50 ريال أو 100 ريال أو بحسب سعة كل شخص، ويضعونه في هذا الصندوق. إذا حصل لا قدر الله أمر يحوج أن يساعد شخص، ساعدوه بهذا الصندوق، فهذا يدخل في هذا الباب، يدخل في تحمل دية الخطأ في الأصل، ويدخل أيضا في تحمل أو مساعدة من يتحمل دية العمد، يدخل في تحمل ومساعدة من تجب عليه دية العمد. المسألة التالية، قال مالك: الأمر عندنا أن الدية لا تجب على العاقلة حتى تبلغ الثلث فصاعدا، فما بلغ الثلث فهو على العاقلة، وما كان دون الثلث فهو من مال الجارح نفسه خاصة. انتهينا من هذه المسألة. مسألة، قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في من قبلت منه الدية في قتل العمد أو في شيء من الجراحة التي فيها القصاص، أن عقل ذلك لا يكون على العاقلة إلا أن يشاء، وإنما عقل ذلك في مال القاتل أو الجارح خاصة إن وجد له مال، فإن لم يوجد له مال كان دينا عليه، وليس على العاقلة منه شيء إلا أن يشاء. هنا في مسألة، وهي أن ما وجب على الجاني إذا كان عمدا، ما وجب على الجاني إذا كان عمدا، إذا أرادت العاقلة أن تساعده لها ذلك، إذا لم تساعده ولم يكن لديه مال تضيع الدية؟ لا، ما تضيع، إنما تبقى عليه دين، تبقى عليه دين. وإذا كانت الدية الأصلية نفسها تقسط على 5 أو 4 سنوات يعني مع القدرة، فما بالك مع عدم القدرة، مع عدم القدرة. فهذا فيه بيان أن الدية التي وجبت على الجاني المتعمد إذا عفى أهل القتيل عن القصاص فإنها تكون دينا عليه إذا لم يقدر على السداد ولم تساعده عاقلته. مسألة، قال مالك: ولا تعقل العاقلة أحدا أصاب نفسه عمدا أو خطأ بشيء، وعلى ذلك رأي أهل الفقه عندنا، ولم أسمع أن أحدا ضمن العاقلة من دية العمد شيئا. هذه المسألة مثل ما سبق، فقط فيها زيادة التنصيص على مسألة قتل النفس، فإنه أيضا لا تتحمله العاقلة. مسألة، قال مالك: ومما يعرف به ذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يقول مالك: دليل أن العمد لا تحمله العاقلة، دليل أن العمد لا تحمله العاقلة قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يقول هذه الآية دليل أن العاقلة لا تحمل الدية في العمد. ما وجه الدلالة في الآية؟ يقول: لأن الله سبحانه وتعالى أمر ولي المقتول أن يتبع العاقل، وأن فيطالبه بمعروف، وأن العاقل يسدده بإحسان. يقول فلم تذكر الآية غير الجاني الذي وجبت عليه الدية، فلو كانت الدية في العمد تجب على العاقلة لما أحال على الجاني، لما أحال على الجاني. شوفوا مالك إيش يقول، يقول فتفسير ذلك فيما نرى والله أعلم أنه من أعطي من أخيه شيء من العقل فليتبعه بالمعروف وليؤدي إليه بإحسان. فالآية أشارت إلى أن الاتباع لهذا الجاني في أداء الدية، ولم تذكر أن الاتباع على العاقلة، وأن على الجاني الذي عليه الدية أن يؤدي الدية بإحسان، ولم تذكر أن الأداء على غيره. هذا وجه الدلالة. فهذه الآية دليل أن عقل العمد على الجاني نفسه، على الجاني نفسه لا على عاقلته، لا على عاقلته. قال مالك في الصبي الذي لا مال له والمرأة التي لا مال لها. طبعا الشباب مو كل مرة راح أتكلم، بس راح أشير هذه المرة وخلاص. الإمام مالك علم كبير في التفسير، يعني هذه المواطن من الموطأ، مواطن الآيات التي فسرها مالك إذا جمعتها وتأملتها ونظرت فيها ظهر لك وبان لك علم مالك رحمه الله بالتفسير. وتتذكرون إن شاء الله لما حصلت المناظرة بين الشافعي، دحين يقولوا الشيخ مالكي، لا والله نحن ننصر أهل العلم وأهل الحديث كلهم. لما حصلت المناظرة بين محمد بن الحسن الشيباني ومالك في أيهما أفقه، صاحبه أو يعني أبو حني يعني أبا حنيفة أو مالك، فأول سؤال قال أسألك بالله أيهما أعلم بكتاب الله، مالك ولا أبو حنيفة؟ قال أما أو قد قلت ذلك، فمالك. قال في السنة، قال مالك. قال فلم يبقى إلا القياس وهو لا يقوم إلا عليهما، فأي قياس يقوم لمن لا علم له بالكتاب والسنة؟ طبعا هذه الكلمة مو تعني أن أبا حنيفة لا علم له بالكتاب والسنة، لا، أبو حنيفة عالم وإمام وإمام متبع، عرفتم؟ لكن القضية فقط من أجل بيان أيهما أعلم. الشاهد أنه ذكر علم مالك بالكتاب، ذكر علم مالك بالكتاب، وجاء عن عالم من علماء المغرب يقال له ابن المجاهد، قال إن مالك له علم بالتفسير يشهد له أو باعه فيه كبير. والآن عندنا رسالة في قسم الكتاب والسنة في كلية الدعوة وصول الدين جامعة أم القرى، موضوعها تفسير مالك، يقوم فيها الباحث بجمع كل كلام الإمام مالك في تفسير القرآن الكريم من الموطأ ومن المدونة ومما نقل عن مالك وثبت عن مالك بكلامه في التفسير، ووراء ذلك علم جم، وراء ذلك علم جم. تتذكرون كلام مالك رحمه الله في كتاب الحج لما تكلم رحمه الله عن تفسير الآيات في سورة الحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، كيف فسر الرفث وكيف فسر الفسوق وكيف فسر الجدال؟ تتذكروا ولا ناسين؟ راجعوا شرحنا تلاقوا الكلام، وأنا نزلته على الفيس على كل حال، من أراد منكم أن يطالعه فليطالعه. نرجع للمسألة. قال مالك في الصبي الذي لا مال له والمرأة التي لا مال لها إذا جنى أحدهما جناية دون الثلث أنه ضامن على الصبي والمرأة في مالهما خاصة، وإن كان لهما مال أخذ منه، وإلا في جناية كل واحد منهما دين عليه ليس على العاقل منه شيء، ولا يؤاخذ أبو الصبي بعقل جناية الصبي وليس ذلك عليه. هذا واضح يؤكد ما سبق، فقط فيه تنبيه مالك على صورة الصبي مع والده. مسألة. قال مالك الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن العبد إذا قتل كانت فيه القيمة يوم يقتل، ولا تحمل عاقلة قاتله من قيمة العبد شيئا قل أو كثر، وإنما ذلك على الذي أصابه في ماله خاصة بالغا ما بلغ، وإن كانت قيمة العبد الدية أو أكثر فذلك عليه في ماله، وذلك لأن العبد سلعة من السلع. وجه ذلك أن مالك يريد أن يقول أن العاقلة إنما تحمل الديات، العاقلة إنما تحمل الديات، والجناية على العبد من الحر هي تعدي على مال الغير، والتعدي على مال الغير ليس داخل في باب الديات، فإن العبد إذا تعدى عليه الحر وقتله إنما تجب فيه القيمة للدية، فلا يدخل في ذلك على العاقلة بشيء. هذا معنى كلام مالك. ولذلك قال هو سلعة من السلع، يعني أن النظر في قيمته لا النظر في أن له دية، عرفت؟ والعاقلة لا تتحمل التعدي على أموال الآخرين، التعدي على أموال الآخرين، إنما تتحمل ما يتعلق بأمر الديات. نعم. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب نشد الناس بمنى: من كان عنده علم من الدية أن يخبرني. فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. فقال له عمر بن الخطاب: أدخل الخباء حتى أتيك. فلما نزل عمر بن الخطاب أخبره الضحاك فقضى بذلك عمر بن الخطاب. قال ابن شهاب: وكان قتل أشيم خطأ. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه فنزي في جرحه فمات. فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له، فقال له عمر: أعدد على ماء قديد 20 و100 بعير حتى أقدم عليك. فلما قدم إليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة. ثم قال: أين أخو المقتول؟ فقال: ها أنا ذا. قال: خذها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل شيء. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئل: أتغلظ الدية في الشهر الحرام؟ فقال: لا، ولكن يزاد فيها للحرمة. فقيل لسعيد: هل يزاد في الجراح كما يزاد في النفس؟ فقال: نعم. قال مالك: أراهما أراد مثل الذي صنع عمر بن الخطاب في عقل المدلجي حين أصاب ابنه. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير أن رجلا من الأنصار يقال له أحيحة بن الجلاح كان له عم صغير هو أصغر من أحيحة، وكان عند أخواله، فأخذه أحيحة فقتله. فقال أخواله: كنا أهل ثمة ورمة حتى إذا استوى على عممه غلبنا حق امرئ في عمه. قال عروة: فذلك لا يرث قاتل من قتل. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيئا ولا من ماله، ولا يحجب أحدا وقع له ميراث، وأن الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية شيئا. وقد اختلف في أن يرث من ماله، لأنه لا يتهم على أنه قتله ليرثه وليأخذ ماله، فأحب إلي أن يرث من ماله ولا يرث من ديته.
هذا الباب أورده الإمام رحمه الله لبيان أمور تتعلق بميراث العقل والتغليظ في هذا الميراث. أورد فيه عدة آثار. الأثر الأول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نشد الناس بمنى: من كان عنده علم من الدية أن يخبرني. فقام الضحاك بن سفيان الكلابي إلى آخره. أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: قوله أن عمر بن الخطاب نشد الناس بمنى عن من عنده علم من الدية. أقول: لا يعقل أن الناس في مجمع الحج في منى ما فيهم إلا واحد بس عنده علم بالدية، صح ولا لا؟ تأملوا، يعقل هذا؟ معناته إذن حصل اختصار في سؤال عمر، أن عمر سأل من لديه علم في إرث الدية، ها؟ من الذي يرثها؟ من عنده علم في إرث الدية؟ كذا نقول يمكن ما يعرف هذا إلا واحد أو اثنين صح. أما في الديات ما أحد عنده علم، مو معقول. فنقول الظاهر أنه حصل اختصار من الراوي لموضوع سؤال عمر، ويدل عليه كلام الضحاك الذي أفاد وأجاب. فإن جواب الضحاك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، يدل على أن موضوع السؤال عن الديات في قضية من يرث الدية. فكأن عمر قال: من لديه علم في من يرث الدية فليأتني. هنا صح نقدر نقول ما فيها إلا الواحد أو الاثنين هم اللي عندهم خبر. أما نقول أن هذا الملأ العظيم ليس فيه من يعلم في الدية شيء إلا هذا الرجل، لا، هذا غير معقول. يدل عليه تمام الأثر، حيث أن عمر قضى به، معناته كان ينتظر من يجيبه عن هذا الموضوع بعينه، من يجيب عن هذا الموضوع بعينه. المسألة الثانية في هذا الأثر أن الدية تورث، ويرثها ورثة القتيل مع ماله، وقد سبقت هذه المسألة. المسألة الثالثة قصة الرجل من بني مدلج الذي حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه فنزى في جرحه، يعني نزف الجرح، نزف حتى مات، حتى مات. فيكون من الذي قتله خطأ؟ أبوه. من الذي قتله خطأ؟ أبوه. فوجبت الدية من الأب لولده، طبعا مو من الأب لأنه خطأ. من الذي تحمل الدية؟ العاقلة. فوجبت الدية على العاقلة، عاقلة الأب للولد. فنظر عمر من يرث الولد غير الأب، لأنكم تعلمون في باب الفرائض الوالدان يرثان ولا يحجبان حجبا تاما، يحجبان حجب نقصان لكن لا يحجبان حجبا تاما، خلاص. فلو لم يقتل الأب الولد لكان له في هذه الدية التي تدفعها العاقلة، لكنه قتله. فنظر عمر من يرث الولد غير الأب، فجاء بالأخ وجاء ببقية الورثة فأعطاهم الدية التي دفعتها العاقلة وحرم منها الأب. ليش؟ قال عمر: لأنه ليس لقاتل إرث. من موانع الإرث إيش؟ قتل إيوة، ورق، واختلاف دين. فهذا هو المانع الأول، وهو مانع القتل. فحرم الأب من الدية التي دفعتها عاقلة الأب، دفعتها عاقلة الأب، فلم يرث الأب منها شيئا. مسألة: أتغلظ الدية في الشهر الحرام؟ أتغلظ الدية في الشهر الحرام؟ يعني تصير الدية بدل ما هي 100 بعير تصير الدية مثلا 200 بعير 150 بعير؟ فالجواب لا، لا تغلظ الدية في الشهر الحرام، ولكن يزاد فيها. كيف يزاد فيها؟ هل تصير 100 120؟ لا، هي 100، ولكن مثلا كانت الدية 4 أنواع، 4 أسنان من البعير، خلاص 4 أسنان من البعير، 25 حقة و25 ابن لبون و25 بنت لبون، 5، خلاص تغلظ بأن تجعل 3 أصناف، مو تغلظ، يزاد فيها بأن تجعل 3 أصناف، فهي 100. طبعا أنتوا تعرفوا كل ما قل الصنف صار في هذا شدة، هي 100. أنت لو زدت للأصناف خليتها 5 أو 6 ريحتني أكثر، وكل ما قللت تعبتني أكثر. فلما تقول لي هي 100 ولكن عليك مثلا 40 حقة و30 جذعة و30 40 خلفة و30 حقة و30 جذعة، انت بكذا تشد علي، بدل ما كانت القسمة على 4 أصناف صارت القسمة على 3 أصناف. ف أفاد سليمان ابن يسار وسعيد بن المسيب أن الدية لا تغلظ، بمعنى أنها لا تضاعف لا النصف ولا كاملة، إنما تزاد يعني في الوصف، تبقى 100 ولكن بدل ما كانت من 4 أصناف تصير من 3 أصناف. ويبدو أن هذا الأمر يرجع إلى الحاكم بحسب ما يرى في حال الشخص، بحسب ما يرى في حال الشخص، فتبقى الدية هي 100 بعير ولكن الأصناف بدل ما كانت 4 تصير 3، فيصير التشديد في تقليل الأصناف التي تكون عليها 100 بعير. واضح؟ مسألة طبعا هذا معنى الأثر الذي أورده الإمام أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئل أتغلظ الدية في الشهر الحرام فقال لا، ولكن يزاد فيها للحرمة. فقيل لسعيد هل يزاد في الجراح كما يزاد في النفس؟ قال نعم. قال مالك أراهما أراد مثل الذي صنع عمر في عقل المدلجي حين أصاب منه. ما الذي صنع عمر في عقل المدلجي؟ العقل في دية الخطأ على 5، جعله عمر على 3، جعل 30 و30 حقة وجذعة، وجعل 40 خلفة. الخلفات غالية، الخلفات غالية وقيمتها أعلى، فغلظ عليه أو شدد عليه بأنه بدل ما كانت على 5 جعلها على 3، ولا العدد هو. طيب، مسألة أورد بعد ذلك قصة الرجل من الأنصار الذي يقال له أحيحة ابن الجلاح، كان له عم صغير هو أصغر من أحيحة، وكان عند أخواله فأخذه أحيحة فقتله، فقال أخواله كنا أهل ثم يعني أهل رحمة ورفق، كنا أهل ثم يعني أهل رحمة ورفق، ورمة يعني إيش؟ أهل رمة يعني من ترميم حال بعضنا بعض، يعني إصلاح حال بعضنا بعض. قال فلان رأيته يرم جدار بيته، يرمه يعني يصلحه، كنا أهل ثم ورمة يعني كنا أهل صلاح ورحمة، كنا أهل رحمة وصلاح نترحم فيما بيننا. فيجي هذا يقتل عمه، يجي هذا الخال يقتل عمه، حتى إذا استوى على عممه غلبنا حق امرئ في عمه. عاد هذه يعني إن العصبة كانت تسير. وقف الزرقاني طويلا عند المراد بأحيحة ابن الجلاح، وذكر أن هناك رجل آخر هو أخو لعبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم، أخوه بالرضاع يقال له أحيحة، وكان هذا في الجاهلية. بعض الشراح قال أحيحة بن الجلاح هو هذا أخو عبد المطلب الذي كان أخوه بالرضاعة في الجاهلية. إيش اللي خلى الزرقاني يوقف يقول لا هذا الكلام فيه نظر؟ أنه في الرواية وصفه بأنه من الأنصار. قال والأنصار لقب إسلامي لم يعرف به الأوس والخزرج في المدينة إلا بعد الإسلام، فكيف يقال أحيحة بن الجلاح الأنصاري؟ قال فهذا دليل أنه أحيحة آخر غير هذا. وجعل من القرائن أن الفترة الزمنية العمر يعني يصعب أن يكون هذا الرجل هو أحيحة أخو عبد المطلب بالرضاعة، من الجاهلية عمره يمتد إلى أحداث هذه القصة فهذا الموضوع وقف عنده الزرقاني طويلا وانتهى إلى أن أحيحة بن الجلاح الأنصاري هذا رجل آخر غير الذي هو أخ لعبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم بالرضاعة، والله أعلم. مسألة قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيئا ولا من ماله، هذا عرف مما تقدم. المسألة الجديدة يقول ولا يحجب أحدا، يعني كأنه يصير إيش؟ عدم، ما يحجب، لا يرث ولا يحجب، ولا يحجب أحدا وقع له ميراث، وأن الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية، وأن الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية شيئا. وقد اختلف في أن يرث من ماله، لأنه لا يتهم على أنه قتله ليرثه وليأخذ ماله، فأحب إلي أن يرث من ماله ولا يرث من ديتي. يعني الأب إذا قتل ابنه لا يرث من ديته ويرث من ماله، خلاص، قال لأنه لا يتهم أنه قتله ليرث من ماله، فلا يرث من ديته لأنه كان السبب فيها. والذي يظهر لعموم الحديث أنه لا يرث منه شيئا، لا من ديته ولا من ماله، لأن الأحاديث أطلقت، فليس لقاتل إرث، مطلقا. لم يقل الرسول ليس لقاتل إرث من ديته، أو ليس لقاتل إرث من الدية، فأطلقت النصوص. فالذي يظهر بحسب دلالة النص أنها عامة تشمل المال وتشمل الإرث، إلا إذا كان في ذلك سنة أو أمر متبع من كلام الصحابة رضوان الله عليهم، فهذا أولى أن يؤخذ به، وإلا إعمال دلالة النص في إطلاقه وعمومه أولى، والله أعلم. الباب الذي يلي باقي وقت
ثلث ساعة،
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا السائل يقول هل تغلظ الذنوب في الأشهر الحرم؟
لم يأتي دليل، نعم، الجواب لم يأتي دليل واضح في أن الذنوب تغلظ في الأشهر الحرم، لكنها تعظم، يعني الذنب هو الذنب في الأشهر الحرم أو في أرض الحرم، الذنب هو الذنب، لكن الذنب أعظم، هو سيئة، مثل ما يقول بعض العلماء مثل الحجر يرمى بها، فقد يرمى بحجر صغير وقد يرمى بحجر غليظ وهو واحد، فالذنب ذنب يزاد فيه لعظمة الزمان وعظمة المكان. لم يأتي دليل واضح في أن الذنوب تضاعف، إنما تعظم، مثل ما جاء هنا دوب عندنا عن سليمان بن يسار وعن سعيد بن المسيب أن الدية في الأشهر الحرم لا تغلظ، يعني لا تضاعف وإنما تزاد، فكذا نقول الذنوب في الأشهر الحرم تعظم لا تضاعف، ما يصير الذنب بذنبين أو بثلاثة، لا، لكنه يأتي أغلظ، مثل الحجر الصغير والحجر وكلاهما واحد. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا السائل يقول ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن ابن عباس رضي الله عنهما أدخل في قول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، أدخل فيها من يعمل العمل الصالح ليحفظه الله في نفسه وأهله وماله، ألا يشكل هذا مع حديث احفظ الله يحفظك؟
ما أدري من فين جاب النقل هذا،
يقول محمد عبد الله
من فين جاب النقل هذا، أنا ما أعرف هذا النقل الذي ذكره الأخ جزاه الله خير في السؤال، لكن ممكن أشوف السؤال ثاني مرة لو سمح. لكن احنا نشوف كلام ابن عباس اللي نقله، الله اعلم بصحة النقل عن ابن عبد الوهاب وعن ابن عباس، نحن نتعامل مع السؤال. يقول ان ابن عباس ادخل في قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الآخرة الا النار، ادخل فيها من يعمل العمل الصالح ليحفظه الله في نفسه واهله وماله. نقول إذا صح هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه، فيكون مراده من عمل العمل الذي هو في الأصل من الأعمال الصالحة، لكن يعمله لكي يحصل مصلحة دنيوية. مثاله كمن يصوم لا بقصد التعبد بالصيام، ولكن يصوم بقصد تخفيف الوزن أو الحصول على الصحة. فهذا إذا لم ينتبه لنيته، وإن كان العمل في أصله صالح وهو الصوم، لكن إذا لم ينتبه لنيته دخل في هذه الآية. مثلا كمان مثلا يخرج للجهاد لا لأجل إعلاء كلمة الله، ولكن يقول أنا أبغى أقاتل عشان أحمي نفسي وأهلي وكذا بس، خلاص ما يقول امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى الذي أمرني بأن أحمي نفسي وأهلي ووطني ومالي، ومن مات دون نفسي فهو شهيد، ومن مات دون أهلي فهو شهيد، ومن مات دون مالي فهو شهيد. لا، ما ينظر كذا، ينظر فقط من باب الدفع عن النفس، لا يأتي فيه قصد ما عند الله والدار الآخرة. فيكون هذا مراد ابن عباس رضي الله عنهم. مثال آخر، كمن يتجمل ويلبس الملابس الجميلة، فإذا سئل قال أنا أمتثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الله جميل يحب الجمال، وإنه يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، أثر نعمته على عبده. فيقول أنا أظهر هذا من هذا الباب، فهذا مأجور. رجل آخر يتجمل فعمله يشابه الأول، لكن إيش قصده من التجمل؟ المكانة أو الرفعة أو كذا. فهذا يكون ممن عمل العمل الصالح لكن نيته ليست لله عز وجل، ليست لله عز وجل. بهذا التقرير لا يكون في كلام ابن عباس رضي الله عنه إشكال، ويكون هذا هو الملحظ الذي لاحظه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كلام ابن عباس في بيان المراد منه، في بيان المراد منه. والأسباب مثلا كمن يصلي سمع في الحديث، ثم جاء الطب الحديث أثبت هذا، جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل، عليكم في قيام بقيام الليل يعني صلاة الليل، فإنه داب الصالحين، وإنه مذهب للمرض، ويعني ذكر عدة أمور. الآن طبيا ثبت أن قيام الرجل من والمرأة طبعا، أن قيام الإنسان في الليل من النوم وعمل أي نشاط لمدة ربع ساعة يبعد عنه الجلطات، ويبعد عنه يعني مجموعة من الأمراض، السكتة الدماغية والجلطة ومدري إيه إلى آخره. هذا اللي هم قالوا الإسلام عندنا رغبنا في أن نقوم من الليل، أن نقوم من الليل بركعة أو ركعتين أو بركعة ثلاثة ركعات بخمسة ركعات بركعة بسبع ركعات بتسع ركعات بحداشر ركعة، ما شاء الله عز وجل الإنسان أن يقوم من الليل، صح ولا لا؟ فهذا رغبنا الله عز وجل فيه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو أن إنسانا قام من الليل بهذه النية وبهذا القصد كان الظاهر عمله أنه يشابه العمل الصالح، لكن أجره يحصل له الأثر الدنيوي لكن لا يحصل له الأثر، وهذا معنى كلام ابن عباس والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما حكم دفع الدية بالنقود أو الذهب أو شيء آخر بدل من البعير لكن بقيمته؟
هذه المسألة سبقت والإمام رحمه الله نبه على ذلك، فذكر أن الدية 100 من الإبل، وهي من الذهب على أهل الذهب 1000 دينار، وهي من الفضة على أهل الفضة 12,000 درهم درهما. وذكر أنه لا يؤخذ من أهل العمود الذهب، وأن مراده بينا بأهل العمود هم أهل الخيام والبادية الذين تكثر عندهم الإبل، ولا يؤخذ من أهل الذهب الإبل، ولا يؤخذ من أهل الفضة الذهب أو الإبل. هذا سبق، وقلنا أن التقدير بهذا القيمة هو بحسب قيمة 100 من الإبل في زمنهم، فلو أردنا اليوم أن نقدر 100 من الإبل نقدرها بحسابها في زمننا والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول امرأة عليها أيام لم تصمها من رمضان وهي في حال الحمل، وتعرف من نفسها أنها لن تستطيع أن تصوم هذه الأيام قبل رمضان المقبل لضعفها، فماذا عليها؟
إذا لم تفرط في تأخيرها لقضاء رمضان فليس عليها إن شاء الله إلا أن تقضي هذه الأيام بعد رمضان هذا الذي يأتي إن شاء الله بعد أن تلد ويكون لديها القدرة والقوة للصيام، فإنها تصوم وتقضي تلك الأيام ولا شيء إن شاء الله عليها لأنها لم تفرض، لأنها لم تفرض. وقد روي أو جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في أن من أخر الصيام حتى جاء رمضان آخر عليه القضاء وإطعام عن كل يوم مسكين. العلماء رحمهم الله تعاملوا مع الأثر الوارد عن أبي هريرة على طريقتين. الطريقة الأولى التفريق بين من فرط وبين من لم يفرط، فقالوا من فرط وجب عليه بعد رمضان أن يقضي ويطعم عن كل يوم مسكين، ومن لم يفرط لا يجب عليه غير القضاء عملا بظاهر الآية. الطريقة الثانية أنه قالوا كل من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر يلزمه القضاء وأن يطعم عن كل يوم مسكين لإطلاق الأثر الوارد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا لا شك أنه أحوط، لا شك أنه أحوط أن تصوم وأن تطعم عن كل يوم مسكين. المسلم يعني بحاجة إلى أن يكثر أبواب الخير وسبل نيل الثواب والأجر، ولا شك أن إطعام عن كل يوم مسكين يعني يحصل لها بها أجر على أي صفة، فلا تترك هذا وهذا وهذا أحوط لها.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال الأخير، يقول السائل ما الطريق التأهيلي الصحيح لقراءة كتب السنة وبماذا نبدأ؟
الطريق الصحيح إن شاء الله، إن شاء الله الصحيح، أنا أريد هذه اللفظة، أريد لفظة الصحيح. الطريق الصحيح لقراءة كتب السنة أن تبدأ بالموطأ، أن تبدأ بالموطأ وشروح الموطأ، ثم ترتقي بعد ذلك على البخاري، إلى البخاري وما يتعلق بالبخاري، ثم مسلم، ثم سنن أبي داود، ثم سنن الترمذي، ثم سنن النسائي، ثم سنن ابن ماجة. تبدأ بهذا الترتيب، لأني لاحظت أن كتاب الموطأ هو اللب الذي قامت عليه الكتب الستة كلها، هو لبها فيما جاء فيه من الحديث. لو جئت للمكتبة الشاملة أو لبرنامج صخر حرف حق موسوعة الحديث النبوي وعلمت على الكتب الستة دون المسند وكتبت مالك، لرأيت في كل كتاب من الكتب الستة قدر الروايات والأحاديث التي رواها عن مالك، رواها عن مالك في من الموطأ، فتجد أنه في كل الكتب التي تضمنها الكتاب من الكتب الستة قد نثروا فيها أحاديث مالك. بل رأيت الإمام البخاري رحمه الله، بل رأيت أصحاب الكتب الستة كلهم يحذون حذو مالك في الترتيب وفي التبويب، بل إن البخاري دحين يقول الشيخ مالكي مهم، بل رأيت الإمام البخاري يحذو حذو مالك حتى في الترجمة وما يورده داخل الباب من آثار، إما يعلقها في الباب أو يعلق على معناه. ولذلك لما قال الإمام الشافعي رحمه الله مالك إذا ذكر العلماء فمالك النجم، أنا أقول ليس فقط النجم يعني في ظهوره وعلوه ونوره، لا، هو النجم في الاهتداء به والاقتداء بطريقته. الكتب الستة لو تبغوا تتأملوا شوفوا تبويباتها وشوفوا تبويبات الموطأ. في كتاب الحج مر علي لما ذكر الإمام مالك أحكام الحج واوا جاء ذكر كذا بدون مناسبة لقبل وبعد ما يتعلق ببناء الكعبة، فين حطوا؟ في الحج بعد كذا وكذا. البخاري سوى كذا، أبو داود سوى كذا، سلكوا نفس المسلك، أوردوا ما يتعلق ببناء الكعبة في كتاب الحج بعد هذه الأبواب حطوا زي ما سوى مالك. فالطالب إذا بدأ بالموطأ تأصل وسهل عليه فهم الكتب الستة. إذا لم يبدأ بالموطأ سيحدث عنده ارتباك، وميزة الموطأ أنه صغير يحصله سريعا ويقرأه سريعا، واعتنى العلماء أعظم
شروح في الإسلام لكتب الحديث هما شرح كتاب الموطأ لابن عبد البر التمهيد والاستذكار. يقول ابن حزم يقول لم يؤلف في الإسلام مثل هذين الكتابين، بل يقول لا أعرف كتاب مثلهما مثل التمهيد وهذا. وكل كتب الشروح تراها دائرة على التمهيد وعلى الاستذكار، كلمة على الهامش، ترى والتمهيد والاستذكار دائرة على 4 كتب مدام هي شغلة كده. التمهيد والاستذكار تدور على 4 كتب، تدور على مصنف لعبد الرزاق والمصنف لابن أبي شيبة وكتاب الأوسط لابن المنذر، ثم كتب المالكية التي تبين مذهب مالك. هذه مصادر التمهيد. لو خرجت من التمهيد 3 المصادر الأولى لم يبقى لك إلا جذاذات من كتب مذهب الإمام مالك، عرفت؟ فهذه الكتب 3 هي أصل كتاب التمهيد والاستذكار. فطالب العلم إذا حصل نفسه بهذه الطريقة، حصل الحديث بهذه الطريقة وترقى فيها، بإذن الله سيسهل عليه جميع الكتب الأخرى من الكتب 6: الموطأ، بعدين البخاري، بعدين مسلم، بعدين أبي داود، بعدين سنن الترمذي، بعدين سنن النسائي، بعدين سنن ابن ماجه، سنن ابن ماجه. وكل كتاب من هذه الكتب 6 له مزايا وله مقصد. في وقت قليل ولا ما في؟ ايوه صح. في كل كتاب من هذه الكتب 6 له مزايا وله مقصد. نجي نطالع. لما جاء الإمام البخاري ووقع في نفسه كلمة إسحاق بن راهويه، لو صنف أحدكم كتابا يجمع فيه الحديث الصحيح يقربه إلى الناس، ما أنا من جاء البخاري هو شاب صغير، ها؟ يمكن عمره في ذاك الوقت بين 12 ل16 سنة. لما جاء الإمام البخاري وسمع هذا الكلام، خلاص كان أمامه كتاب موجود صحيح، هو كتاب مين؟ كتاب الموطأ. فنظر في الموطأ. طبعا لو الإنسان أراد أن يبدأ في طريق لم يسبقه أحد إلى سلوكه، سيكون في هذا الطريق كأنه ينحت في الصخر. لكن لما يجد قدامه الطريق قد سلكه من أهل العلم الكبار من مهد له السبيل، فإنه سيمشي في هذا الطريق على سنن، صح ولا لا؟ ويكون مشي أسهل. فجاء الإمام البخاري لما نظر إلى عمل مالك فوجد أمامه الطريق ممهد، فقال في نفسه، أنا أتخيل الآن خيال، فقال في نفسه مالك جمع الصحيح ولكن لم يجرده، أنا خليني أعمل الصحيح مجردا، فأفرد كتابي للأحاديث المرفوعة دون الموقوفة. فسوى الصحيح ورعى فيه الفقه لأنه أصلا متأثر بطريقة مالك، وسوى فيه الفقه. جاء الإمام مسلم، جاءوا إليه قالوا لو تجمع لنا كتابا في الصحيح. مسلم تلميذ البخاري، كان ممكن مسلم يقول لهم عندكم كتاب البخاري، ولكن لأن مسلم علم أن السائل هو لا يسأل عن تجريد الصحيح، هو يسأل عن جمع الأحاديث الصحيحة في الموضوع الواحد في محل، ولا تكون مقطعة من أجل الرواية. من أجل هذا هو قال فامتثلت لأمرهم، ولا كان ممكن يحيلهم للبخاري، لكن هو عرف أنه قصدهم من السؤال الصورة التي صنف بها كتابه، فصار له قصد غير قصد البخاري، لم يكن من قصد مسلم فقه الحديث، إنما كان من قصد مسلم إيش؟ الرواية، بأن تجمع أطراف الحديث الواحد وأسانيده وطرقه في محل واحد. جاء أبو داود، لما جاء أبو داود طالع لكأن الصحيح سواء مالك وسواء البخاري وسواء مسلم، طيب ما الحل؟ فنظر أبو داود فقال أنا أجمع الأحاديث المشاهير التي جرى عليها عمل الفقهاء. ولذلك في رسالته لأهل مكة يقول عن وصف كتاب السنن، يقول والفخر أنها مشاهير، فهو قصد جمع الأحاديث المشهورة التي جرى عليها عمل الفقهاء. جاء الترمذي، طيب طلبوا منه أن يصنف كتاب في السنن، طالع لقي انه اذا بده يسوي في الصحيح مسلم والبخاري ومالك سبقهم، اذا بده يسوي في الاحاديث المشهوره التي استدل بها الفقهاء عموما لقي انه ابو داود سواه. فترى هذا هم نصوا عليه بالنص، الان الكلام اللي انا اقوله هو بنص كلامهم، انا فقط ابسط المعنى اشرح. جاء الترمذي قام قال لا اجل انا ساجمع الاحاديث التي عليها الأحكام بمراعاة أمرين، الأمر الأول أن أبين المعل وغير المعل، الأمر الثاني أن أبين العمل في كل حديث، من عمل به ومن لم يعمل به وهو إلى آخره. فصار عنده قصد زائد لم يأتي في سنن أبي داود، خلص كتابه. من جاء بعده؟ جاء بعده ابن ماجة، ابن ماجة 279 قريب من سنة وفاة الترمذي. لما نظر ابن ماجة لهذه الكتب ايش بده يسوي؟ ماذا يصنع؟ الصحيح جمع، احاديث السنن جمعت، الاحاديث المعلة وغير المعلة ومراعاة العمل جمعت. قام رحمه الله صار يركز على جمع الاحاديث المتعلقة بالأبواب الواضحة ويبوب عليها تبويبات فقهية لا تجدها عند غيره. حتى ابن كثير في الباعث الحثيث لما أشار إلى سبب أنهم أضافوا ابن ماجة إلى الكتب الستة قال لدقة قال ما معناه لما بث، يعني معنى العبارة لما بثهم من الفقه في تراجم الأبواب. هذه بيزة السنن ابن ماجة هنا في هذا المحل. لما جاء الإمام النسائي لقي الجماعة خلاص خلصوا، ما إيش بده يسوي هو؟ قام صار يفكر فألف كتاب السنن الكبير، ألف السنن الكبير. فصار في السنن الكبير إيش قصده؟ قصده الاستيعاب، صح أبو داود سوى، صح الترمذي سوى، صح ابن ماجة سوى، صح، لكن ما استوعبوا زي ما أنا استوعبت. فأتى بالسنن الكبير. فلما طلب منه الأمير أن يختصر الكتاب وعمل المجتبى فكر قال أنا هناك جمعت السنن كلها لكن ما في ولا كتاب من الكتب السابقة الخمسة نظرت في قضية الاختلاف على الرواة، وهذه لها تأثير في فقه الحديث ومعاني الحديث. فجعل كتابه قائم على أساس بيان الاختلاف على الرواة، وحقق مقصدين، حقق في السنن الكبرى الاستيعاب، وحقق في السنن الصغرى معنى التعليل، لكن أفرد هذا بكتاب وهذا بكتاب. هذه قصة الكتب الستة. إذا تأملت في هذه المقاصد في الكتب الستة تعرف أن كل كتاب يكمل الذي بعده، وكل كتاب يقودك للذي بعده. خلاص، طبعا العلماء لما جاءوا وأرادوا أن يعني يجعلوا كتب أصول في الحديث، في أول الأمر ابن السكن كان بينه وبين النسائي في الوفاة، النسائي توفي سنة 300 وكم؟ كم النسائي توفي؟ 303 هجرية. ابن السكن توفي سنة 353 هجرية تقريبا، 50 سنة بينه وبين النسائي. أول فكرة ظهرت في إظهار مجموعة كتب هي أصول الحديث عند ابن السكن. طلب منه أن يعمل كتاب، أن يعمل كتاب في الأحاديث، يعني يجمع الصحيح. فأتى بالبخاري وأتى بمسلم وأتى بالنسائي، أتى بالبخاري وأتى بمسلم وأتى بالنسائي، وقال هذه الكتب الثلاثة هي، ومنها أخرج كتابه المشهور بصحيح ابن السكن. لذلك اندثر ما حد التفت له، لأنه كل الأحاديث اللي فيه هي حديث البخاري ومسلم والنسائي. فهذه أول ما طلعت هذه القضية، قضية الكتب الستة. بدأت بالكتب الثلاثة أول أربعة، معها سنن أبي داود، معها سنن أبي داود. بعد كذا ظهرت الكتب الخمسة، الكتب الستة المعروفة دون سنن ابن ماجة ودون الموطأ، اللي هي البخاري ومسلم والترمذي وابو داود والنسائي. ماشي أنا ولا الوقت؟ ظهر كيف ظهرت الكتب الخمسة؟ ظهرت الكتب الخمسة عن طريق الأطراف اللي سواها ابن عساكر، فسواها على الكتب الخمسة. بعدين جاء ابن الأثير وسوى كتاب جامع الأصول. إلى عهد النووي وابن الصلاح ما في إلا الكتب الخمسة، ما حد يلتفت إلى سنن ابن ماجه، خلاص. فجاء في قريب من عهد ابن الصلاح جاءت قضية سنن ابن ماجه، جاء جامع الأصول ما حط ابن ماجه، حط الموطأ، فصارت الكتب الخمسة زائد الموطأ. بعد كذا يعني اشتهرت سنن ابن ماجه لميزتها عن الموطأ، انه فيها، لانه كل ما في الموطأ من متون موجود في الكتب الستة، فيبغوا كتاب فيه زيادة، فابن ماجه فيه زيادة مع التبويبات، فأضيف إلى الكتب الخمسة تلك وأخرج الموطأ. خلاص نمشي إن شاء الله، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب العقول من موطأ الإمام مالك إلى قوله ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله. قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: ليس على العاقلة عقل في قتل العمد، إنما عليهم عقل قتل الخطأ. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن يشاء ذلك. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد مثل ذلك. قال مالك: إن ابن شهاب قال: مضت السنة في قتل العمد حين يعفو أولياء المقتول أن الدية تكون على القاتل في ماله خاصة، إلا أن تعينه العاقلة عن طيب نفس منها. قال مالك: والأمر عندنا أن الدية لا تجب على العاقلة حتى تبلغ الثلث فصاعدا، فما بلغ الثلث فهو على العاقلة، وما كان دون الثلث فهو في مال الجارح خاصة. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في من قبلت منه الدية في قتل العمد أو في شيء من الجراح التي فيها القصاص، أن عقل ذلك لا يكون على العاقلة إلا أن يشاء، وإنما عقل ذلك في مال القاتل أو الجارح خاصة إن وجد له مال، فإن لم يوجد له مال كان دينا عليه، وليس على العاقلة منه شيء إلا أن يشاء. قال مالك: ولا تعقل العاقلة أحدا أصاب نفسه عمدا أو خطأ بشيء، وعلى ذلك رأي أهل الفقه عندنا، ولم أسمع أن أحدا ضمن العاقلة من دية العمد شيئا. ومما يعرف به ذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فتفسير ذلك فيما نرى والله أعلم أنه من أعطي من أخيه شيء من العقل فليتبعه بالمعروف وليؤدي إليه بإحسان. قال مالك: في الصبي الذي لا مال له والمرأة التي لا مال لها، إذا جنى أحدهما جناية دون الثلث إنه ضامن على الصبي والمرأة في مالهما خاصة، إن كان لهما مال أخذ منه، وإلا فجناية كل واحد منهما دين عليه، ليس على العاقلة منه شيء، ولا يؤخذ أبو الصبي بعقل جناية الصبي، وليس ذلك عليه. قال مالك: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن العبد إذا قتل كانت فيه القيمة يوم يقتل، ولا تحمل عاقلة قاتله من قيمة العبد شيئا قل أو كثر، وإنما ذلك على الذي أصابه في ماله خاصة بالغا ما بلغ، وإن كانت قيمة العبد الدية أو أكثر فذلك عليه في ماله، وذلك لأن العبد سلعة من السلع.
ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله. أقول: مما شرعه الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مبدأ قيام العاقلة بتحمل عبء أو عبء الديات عن المسلم الذي ينتمي إليهم. والعاقلة هم عصبة الرجل، هم عصبة الرجل الذين يرثون منه إذا لم يكن له وارث، الذين يرثون منه إذا لم يكن له وارث. فمثل ما يقول بعض العلماء: الغنم بالغرم، الغنم بالغرم، أو الغرم بالغنم، أو الغرم بالغنم. وهذا المبدأ، مبدأ تحمل العصبة عن المسلم ما تجب عليه فيه الدية، هو صورة من صور التكافل في الإسلام، وصورة من صور التعاون في الإسلام. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فعصبة الرجل عاقلته، يعقلون عنه الدية. وهذا المبدأ يتناسب مع قضية المسؤولية ومسؤولية كل فرد عن الآخر، وذلك أن العاقلة لما تعلم أن هذا الرجل منها يعمل تصرفات أو يعمل أمور قد تتضرر منها الناس، فإنهم يأخذون على يده حتى لا يصل أذاه إلى أن يغرمهم ما هم في غنى عنه، ما هم في غنى عنه. فهذا الأمر يعني فيه مبدأ مساعد على حفظ النفس وعلى حفظ المال وعلى حفظ العرض، لأن عصبة الرجل وعاقلته من باب أنهم سيتحملون ويتغرمون عن هذا الرجل هذه الدية، وما كان فوق الثلث من الجراحات إذا كان خطأ، فهم يحرصون على أن يوجهون هذا العضو من مجتمعهم ومن أسرتهم التوجيه الحسن، ويأخذون على يده ويكفون أذاه عن الناس حتى لا يترتب عليهم غرامة، حتى لا يترتب عليهم غرامة. فمبدأ العاقلة هو في الأصل مبدأ تكافلي، وهو أيضا مبدأ فيه حماية للمجتمع، وأن يحمل الناس بعضهم بعضا على ما هو أهدى وما هو خير، على ما هو أهدى وما هو خير. وهذا الأمر، معرفة العاقلة التي تحمل على الإنسان والعصبة إلى آخره، يؤكد على قضية التعارف بالأنساب وتعلم علم الأنساب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تعلموا من أنسابكم ما تصلوا به أرحامكم. فهذا أيضا يؤكد على مبدأ الأنساب. ولذلك الإنسان إذا لا عاقل له ولا مال عنده وترتبت عليه دية في الخطأ، فإنها تكون هدر، لأنها لا محل لها، لا محل لها. وسيأتي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عصره حدث أن رجل كان سائبة. إيش يعني سائبة؟ يعني لا يعرف له عصبة ولا أهل ولا قبيلة ولا شيء، كان عبدا وأعتق، ثم هذا العبد الذي أعتق صار حرا، حصل منه قتل بالخطأ لأحد الناس، حصل منه قتل بالخطأ لأحد الناس، فجاء أصحاب المقتول يطالبون بدية الخطأ، فقال عمر: لا شيء لكم. ليش؟ لأن دية الخطأ تتحملها من؟ العاقلة. دية الخطأ تتحملها العاقلة، وهذا رجل سائب لا عاقلة له ولا أسرة له ولا أحد له، فلا شيء لكم.
قالوا طيب إن نحن قتلناه قال نأخذ منكم الدية. قال نأخذ منكم الدية، دية هذا الرجل إن أنتم قتلتموه. فعلق أبو المقتول قال يعني هذا مثل الأرقم، يغنم هو يغنم، لو قتل يغنم ولو قتل لا يغنم، ما حد يأخذ منه شيء. قال هذا هو الوضع، هذا الحال. فالعاقلة مبدأ من المبادئ الحقيقة الذي يحصل فيه مبدأ التكافل والحماية. مبدأ التكافل شرحناه، مبدأ الحماية شرحناه. والإنسان إذا عرف أن أهله وأسرته وعاقلته ستتضرر من تصرفاته سيأخذ الحذر، سيأخذ الحذر وسينتبه لتصرفاته، ولأنهم سيظلون من ورائه باللوم وبالتقريع وبكذا حتى ينتبه ويستقيم، حتى ينتبه ويستقيم. أورد رحمه الله في هذا الباب عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: ليس على العاقلة عقل في قتل العمد، إنما عليهم قتل الخطأ. وعن ابن شهاب أنه قال: مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن يشاء. وذكر ذلك عن يحيى أيضا بن يحيى بن سعيد مثل ذلك. هذا الكلام كله في تقرير ما الذي تحمله العاقلة، ما الذي تحمله العاقلة. فبينت هذه الآثار، وسيأتي تصريح الإمام مالك رحمه الله أن العاقلة لا تحمل إلا دية الخطأ، وكذا تحمل دية الجراحات إذا كانت فوق الثلث. أما دية العمد ودية الجراحات فيما دون في الثلث وما دون فإنه يحملها الشخص نفسه، ولا تحملها عنه العاقلة، لا تحملها عنه العاقلة. خلاص. قال مالك رحمه الله، وهذه المسألة الثانية، قال مالك: أن ابن شهاب قال: مضت السنة في قتل العمد حين يعفو أولياء المقتول أن الدية تكون على القاتل في ماله خاصة، إلا أن تعينه العاقلة عن طيب أنفس منها. أقول هذا فيه مسألة أن العاقلة، تأكيد أن العاقلة تتحمل دية العمد، لكن إن أرادت العاقلة أن تساعده في دية العمد جاز لها بطيب نفس، لكن ما تجبر على ذلك، لا تجبر على ذلك. هذا من باب المساعدة منه. ويوجد الآن الحمد لله بعض القبائل وبعض الأسر يجعلون لهم صندوق للإعانات لداخل الأسرة، كل من فاض له من ماله شيء أو تراضوا فيما بينهم أنه كل شهر كل واحد يدفع 50 ريال أو 100 ريال أو بحسب سعة كل شخص، ويضعونه في هذا الصندوق. إذا حصل لا قدر الله أمر يحوج أن يساعد شخص ساعدوه بهذا الصندوق، فهذا يدخل في هذا الباب، يدخل في تحمل دية الخطأ في الأصل، ويدخل أيضا في تحمل أو مساعدة من يتحمل دية العمد، يدخل في تحمل ومساعدة من تجب عليه دية العمد. المسألة التالية، قال مالك: الأمر عندنا أن الدية لا تجب على العاقلة حتى تبلغ الثلث فصاعدا، فما بلغ الثلث فهو على العاقلة، وما كان دون الثلث فهو من مال الجارح نفسه خاصة. انتهينا من هذه المسألة. مسألة، قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في من قبلت منه الدية في قتل العمد أو في شيء من الجراحة التي فيها القصاص، أن عقل ذلك لا يكون على العاقلة إلا أن يشاء، وإنما عقل ذلك في مال القاتل أو الجارح خاصة إن وجد له مال، فإن لم يوجد له مال كان دينا عليه وليس على العاقلة منه شيء إلا أن يشاء. هنا في مسألة، وهي أن ما وجب على الجاني إذا كان عمدا، ما وجب على الجاني إذا كان عمدا، إذا أرادت العاقلة أن تساعده لها ذلك، إذا لم تساعده ولم يكن لديه مال تضيع الدية؟ لا، ما تضيع، إنما تبقى عليه دين، تبقى عليه دين. وإذا كانت الدية الأصلية نفسها تقسط على 5 أو 4 سنوات يعني مع القدرة، فما بالك مع عدم القدرة، مع عدم القدرة. فهذا فيه بيان أن الدية التي وجبت على الجاني المتعمد إذا عفى أهل القتيل عن القصاص فإنها تكون دينا عليه إذا لم يقدر على السداد ولم تساعده عاقلته. مسألة. قال مالك: ولا تعقل العاقل أحدا أصاب نفسه عمدا أو خطأ بشيء. وعلى ذلك رأي أهل الفقه عندنا، ولم أسمع أن أحدا ضمن العاقل من دية العمد شيئا. هذه المسألة مثل ما سبق، فقط فيها زيادة التنصيص على مسألة قتل النفس، فإنه أيضا لا تتحمله العاقلة. مسألة: قال مالك: ومما يعرف به ذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يقول مالك: دليل أن العمد لا تحمله العاقلة، دليل أن العمد لا تحمله العاقلة قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يقول: هذه الآية دليل أن العاقلة لا تحمل الدية في العمد. ما وجه الدلالة في الآية؟ يقول: لأن الله سبحانه وتعالى أمر ولي المقتول أن يتبع العاقل، وأن فيطالبه بمعروف، وأن العاقل يسدده بإحسان. يقول: فلم تذكر الآية غير الجاني الذي وجبت عليه الدية، فلو كانت الدية في العمد تجب على العاقلة لما أحال على الجاني، لما أحال على الجاني. شوفوا مالك إيش يقول. يقول: فتفسير ذلك فيما نرى والله أعلم أنه من أعطي من أخيه شيء من العقل فليتبعه بالمعروف وليؤدي إليه بإحسان. فالآية أشارت إلى أن الاتباع لهذا الجاني في أداء الدية، ولم تذكر أن الاتباع على العاقلة، وأن على الجاني الذي عليه الدية أن يؤدي الدية بإحسان، ولم تذكر أن الأداء على غيره. هذا وجه الدلالة. فهذه الآية دليل أن عقل العمد على الجاني نفسه، على الجاني نفسه، لا على عاقلته، لا على عاقلته. قال مالك: في الصبي الذي لا مال له والمرأة التي لا مال لها. طبعا يا شباب، مو كل مرة راح أتكلم، بس راح أشير هذه المرة وخلاص. الإمام مالك علم كبير في التفسير، يعني هذه المواطن من الموطأ، مواطن الآيات التي فسرها مالك، إذا جمعتها وتأملتها ونظرت فيها ظهر لك وبان لك علم مالك رحمه الله بالتفسير. وتتذكرون إن شاء الله لما حصلت المناظرة بين الشافعي، دحين يقول له الشيخ مالكي، لا والله نحن ننصر أهل العلم وأهل الحديث كلهم، لما حصلت المناظرة بين محمد بن الحسن الشيباني ومالك فأيهما أفقه، صاحبه أو يعني أبو حنيفة، يعني أبا حنيفة أو مالك؟ فأول سؤال قال: أسألك بالله، أيهما أعلم بكتاب الله، مالك ولا أبو حنيفة؟ قال: أما أو قد قلت ذلك؟ فمالك. قال: في السنة؟ قال: مالك. قال: فلم يبقى إلا القياس، وهو لا يقوم إلا عليهما، فأي قياس يقوم لمن لا علم له بالكتاب والسنة؟ طبعا هذه الكلمة مو تعني أن أبا حنيفة لا علم له بالكتاب والسنة، لا، أبو حنيفة عالم وإمام، وإمام متبع، عرفتم؟ لكن القضية فقط من أجل بيان أيهما أعلم. الشاهد أنه ذكر علم مالك بالكتاب، ذكر علم مالك بالكتاب، وجاء عن عالم من علماء المغرب يقال له ابن المجاهد، قال إن مالك له علم بالتفسير يشهد له، أو باعه فيه كبير. والآن عندنا رسالة في قسم الكتاب والسنة في كلية الدعوة وصول الدين جامعة أم القرى، موضوعها تفسير مالك، يقوم فيها الباحث بجمع كل كلام الإمام مالك في تفسير القرآن الكريم من الموطأ ومن المدونة، ومما نقل عن مالك وثبت عن مالك بكلامه في التفسير، ووراء ذلك علم جم، وراء ذلك علم جم. تتذكرون كلام مالك رحمه الله في كتاب الحج لما تكلم رحمه الله عن تفسير الآيات في سورة الحج: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كيف فسر الرفث وكيف فسر الفسوق وكيف فسر الجدال؟ تتذكروا ولا ناسين؟ راجعوا شرحنا تلاقوا الكلام، وأنا نزلت على الفيس على كل حال، من أراد منكم أن يطالعه فليطالعه. نرجع للمسألة. قال مالك: في الصبي الذي لا مال له والمرأة التي لا مال لها إذا جنى أحدهما جناية دون الثلث أنه ضامن على الصبي والمرأة في مالهما خاصة، وإن كان لهما مال أخذ منه، وإلا في جناية كل واحد منهما دين عليه ليس على العاقل منه شيء، ولا يؤاخذ أبو الصبي بعقل جناية الصبي وليس ذلك عليه. هذا واضح يؤكد ما سبق، فقط فيه تنبيه مالك على صورة الصبي مع والده. مسألة: قال مالك: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن العبد إذا قتل كانت فيه القيمة يوم يقتل، ولا تحمل عاقلة قاتله من قيمة العبد شيئا قل أو كثر، وإنما ذلك على الذي أصابه في ماله خاصة بالغا ما بلغ، وإن كانت قيمة العبد الدية أو أكثر فذلك عليه في ماله، وذلك لأن العبد سلعة من السلع. وجه ذلك أن مالك يريد أن يقول أن العاقلة إنما تحمل الديات، العاقلة إنما تحمل الديات، والجناية على العبد من الحر هي تعدي على مال الغير، والتعدي على مال الغير ليس داخل في باب الديات، فإن العبد إذا تعدى عليه الحر وقتله إنما تجب فيه القيمة للدية، فلا يدخل في ذلك على العاقلة بشيء. هذا معنى كلام مالك، ولذلك قال هو سلعة من السلع، يعني أن النظر في قيمته لا النظر في أن له دية، عرفت؟ والعاقلة لا تتحمل التعدي على أموال الآخرين، التعدي على أموال الآخرين إنما تتحمل ما يتعلق بأمر الديات. نعم. الباب الذي يليه:
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب نشد الناس بمنى: من كان عنده علم من الدية أن يخبرني. فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. فقال له عمر بن الخطاب: أدخل الخباء حتى أتيك. فلما نزل عمر بن الخطاب أخبره الضحاك، فقضى بذلك عمر بن الخطاب. قال ابن شهاب: وكان قتل أشيم خطأ. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه فنزي في جرحه فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له، فقال له عمر: أعدد على ماء قديد 20 و100 بعير حتى أقدم عليك. فلما قدم إليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، ثم قال: أين أخو المقتول؟ فقال: ها أنا ذا. قال: خذها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل شيء. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئل: أتغلظ الدية في الشهر الحرام؟ فقال: لا، ولكن يزاد فيها للحرمة. فقيل لسعيد: هل يزاد في الجراح كما يزاد في النفس؟ فقال: نعم. قال مالك: أراهما أراد مثل الذي صنع عمر بن الخطاب في عقل المدلجي حين أصاب ابنه. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير أن رجلا من الأنصار يقال له أحيحة بن الجلاح كان له عم صغير هو أصغر من أحيحة، وكان عند أخواله، فأخذه أحيحة فقتله، فقال أخواله: كنا أهل ثمة ورمة حتى إذا استوى على عممه غلبنا حق امرئ في عمه. قال عروة: فذلك لا يرث قاتل من قتل. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيئا ولا من ماله، ولا يحجب أحدا وقع له ميراث، وأن الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية شيئا، وقد اختلف في أن يرث من ماله، لأنه لا يتهم على أنه قتله ليرثه وليأخذ ماله، فأحب إلي أن يرث من ماله ولا يرث من ديته.
هذا الباب أورده الإمام رحمه الله لبيان أمور تتعلق
بميراث العقل والتغليظ في هذا الميراث. أورد فيه عدة آثار. الأثر الأول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نشد الناس بمنى: من كان عنده علم من الدية أن يخبرني. فقام الضحاك بن سفيان الكلابي إلى آخره. أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى قوله أن عمر بن الخطاب نشد الناس بمنى، نشد الناس بمنى عن من عنده علم من الدية. أقول لا يعقل أن الناس في مجمع الحج في منى ما فيهم إلا واحد بس عنده علم بالدية، صح ولا لا؟ تأملوا، يعقل هذا؟ معناته إذن حصل اختصار في سؤال عمر، أن عمر سأل من لديه علم في إرث الدية، من الذي يرثها، من عنده علم في إرث الدية. كذا نقول يمكن ما يعرف هذا إلا واحد أو اثنين، صح؟ أما في الدية تكون ما أحد عنده علم، مو معقول. فنقول الظاهر أنه حصل اختصار من الراوي لموضوع سؤال عمر، ويدل عليه كلام الضحاك الذي أفاد وأجاب. فإن جواب الضحاك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها يدل على أن موضوع السؤال عن الديات في قضية من يرث الدية. فكأن عمر قال من لديه علم في من يرث الدية فليأتني. هنا صح نقدر نقول ما فيها إلا الواحد أو الاثنين هم اللي عندهم خبر. أما نقول أن هذا الملأ العظيم ليس فيهم من يعلم في الدية شيء إلا هذا الرجل، لا، هذا غير معقول. يدل عليه تمام الأثر حيث أن عمر قضى به، معناته كان ينتظر من يجيبه عن هذا الموضوع بعينه، من يجيب عن هذا الموضوع بعينه. المسألة الثانية، المسألة الثانية في هذا الأثر أن الدية تورث ويرثها ورثة القتيل مع ماله، وقد سبقت هذه المسألة، وقد سبقت هذه المسألة. المسألة التالية الثالثة قصة الرجل من بني مدلج الذي حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه فنزى في جرحه، يعني نزف الجرح، نزف حتى مات، حتى مات. فيكون من الذي قتله خطأ؟ أبوه. من الذي قتله خطأ؟ أبوه. فوجبت الدية من الأب لولده، طبعا مو من الأب لأنه خطأ، من الذي تحمل الدية؟ العاقلة. فوجبت الدية على العاقلة، عاقلة الأب للولد. فنظر عمر من يرث الولد غير الأب، لأنكم تعلمون في باب الفرائض الوالدان يرثان ولا يحجبان حجبا تاما، يحجبان حجب نقصان لكن لا يحجبان حجبا تاما، خلاص. فلو لم يقتل الأب الولد لكان له في هذه الدية التي تدفعها العاقلة، لكنه قتله. فنظر عمر من يرث الولد غير الأب، فجاء بالأخ وجاء ببقية الورثة فأعطاهم الدية التي دفعتها العاقلة وحرم منها الأب. ليش؟ قال عمر لأنه ليس لقاتل إرث، من موانع الإرث إيش؟ قتل إيوة ورق واختلاف دين. فهذا هو المانع الأول وهو مانع القتل. فحرم الأب من الدية التي دفعتها عاقلة الأب، دفعتها عاقلة الأب، فلم يرث الأب منها شيئا. مسألة، أتغلظ الدية في الشهر الحرام؟ أتغلظ الدية في الشهر الحرام؟ يعني تصير الدية بدل ما هي 100 بعير تصير الدية مثلا 200 بعير 150 بعير؟ فالجواب لا، لا تغلظ الدية في الشهر الحرام، ولكن يزاد فيها. كيف يزاد فيها؟ هل تصير 100 120؟ لا، هي 100
ولكن مثلا كانت الدية أربعة أنواع، أربعة أسنان من البعير، خلاص أربعة أسنان من البعير، 25 حقة و25 ابن لبون و25 بنت لبون، خمسة خلاص تغلظ بأن تجعل ثلاثة أصناف، مو تغلظ، يزاد فيها بأن تجعل ثلاثة أصناف، فهي مئة. طبعا أنتوا تعرفوا كل ما قل الصنف ها صار في هذا شدة، هي مئة. أنت لو زدت للأصناف خليتها خمسة أو ستة ريحتني أكثر، وكل ما قللت تعبتني أكثر. فلما تقول لي هي مئة، ولكن عليك مثلا 40 حقة و30 جذعة و30 40 خلفة و30 حقة و30 جذعة، أنت بكذا تشد علي، بدل ما كانت القسمة على أربع أصناف صارت القسمة على ثلاثة أصناف. فأفاد سليمان ابن يسار وسعيد بن المسيب أن الدية لا تغلظ، بمعنى أنها لا تضاعف لا النصف ولا كاملة، إنما تزاد يعني في الوصف، تبقى مية ولكن بدل ما كانت من أربع أصناف تسير من ثلاثة أصناف. ويبدو أن هذا الأمر يرجع إلى الحاكم بحسب ما يرى في حال الشخص، بحسب ما يرى في حال الشخص. فتبقى الدية هي مئة بعير، ولكن الأصناف بدل ما كانت أربعة تصير ثلاثة، فيصير التشديد في تقليل الأصناف التي تكون عليها المئة بعير. واضح؟ مسألة طبعا هذا معنى الأثر الذي أورده الإمام أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئل أتغلظ الدية في الشهر الحرام، فقال لا، ولكن يزاد فيها للحرمة. فقيل لسعيد هل يزاد في الجراح كما يزاد في النفس؟ قال نعم. قال مالك أراهما أراد مثل الذي صنع عمر في عقل المدلجي حين أصاب منه. ما الذي صنع عمر في عقل المدلجي؟ العقل في دية الخطأ على خمسة، جعله عمر على ثلاثة، جعل 30 و30 حقة وجذعة، وجعل 40 خلفة. الخلفات غالية، الخلفات غالية وقيمتها أعلى، فغلظ عليه أو شدد عليه بأنه بدل ما كانت على خمسة جعلها على ثلاثة، ولا العدد هو. طيب، مسألة أورد بعد ذلك قصة الرجل من الأنصار الذي يقال له أحيحة ابن الجلاح، كان له عم صغير هو أصغر من أحيحة، وكان عند أخواله فأخذه أحيحة فقتله، فقال أخواله كنا أهل ثم يعني أهل رحمة ورفق، كنا أهل ثم يعني أهل رحمة ورفق، ورمة يعني إيش؟ أهل رمة يعني من ترميم حال بعضنا بعض، يعني إصلاح حال بعضنا بعض. قال فلان رأيته يرم جدار بيته، يرمه يعني يصلحه. كنا أهل ثم ورمة يعني كنا أهل صلاح ورحمة، كنا أهل رحمة وصلاح نترحم فيما بيننا. فيجي هذا يقتل عمه، يجي هذا الخال يقتل عمه، حتى إذا استوى على عممه غلبنا حق امرئ في عمه. عاد هذه يعني أن العصبة كانت تسير. وقف الزرقاني طويلا عند المراد بأحيحة ابن الجلاح، وذكر أن هناك رجل آخر هو أخو لعبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم، أخوه بالرضاعة يقال له أحيحة، وكان هذا في الجاهلية. بعض الشراح قال أحيحة بن الجلاح هو هذا أخو عبد المطلب الذي كان أخوه بالرضاعة في الجاهلية. إيش اللي خلى الزرقاني يوقف يقول لا هذا الكلام فيه نظر؟ أنه في الرواية وصفه بأنه من الأنصار، وصفه بأنه من الأنصار. قال والأنصار لقب إسلامي لم تعرف به، لم يعرف به الأوس والخزرج في المدينة إلا بعد الإسلام، فكيف يقال أحيحة بن الجلاح الأنصاري؟ قال فهذا دليل أنه أحيحة آخر غير هذا. وجعل من القرائن أن الفترة الزمنية العمر يعني يصعب أن يكون هذا الرجل هو أحيحة أخو عبد المطلب بالرضاعة، من الجاهلية عمره يمتد إلى أحداث هذه القصة، إلى أحداث هذه القصة. فهذا الموضوع وقف عنده الزرقاني طويلا وانتهى إلى أن أحيحة بن الجلاح الأنصاري هذا رجل آخر غير الذي هو أخ لعبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم بالرضاعة، والله أعلم. مسألة، قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيئا ولا من ماله، هذا عرف مما تقدم. المسألة الجديدة يقول ولا يحجب أحدا، يعني كأنه يصير إيش؟ عدم، ما يحجب، لا يرث ولا يحجب، ولا يحجب أحدا وقع له ميراث، وأن الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية، وأن الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية شيئا. وقد اختلف في أن يرث من ماله، لأنه لا يتهم على أنه قتله ليرثه وليأخذ ماله، فأحب إلي أن يرث من ماله ولا يرث من ديته. يعني الأب إذا قتل ابنه لا يرث من ديته ويرث من ماله، خلاص. قال لأنه لا يتهم أنه قتله ليرث من ماله، فلا يرث من ديته لأنه كان السبب فيها. والذي يظهر لعموم الحديث أنه لا يرث منه شيئا، لا من ديته ولا من ماله، لأن الأحاديث أطلقت، لأن الأحاديث أطلقت، فليس لقاتل إرث، ليس لقاتل إرث مطلقا. لم يقل الرسول ليس لقاتل إرث من ديته، أو ليس لقاتل إرث من الدية، فأطلقت النصوص. فالذي يظهر بحسب دلالة النص أنها عامة تشمل المال وتشمل الإرث، إلا إذا كان في ذلك سنة أو أمر متبع من كلام الصحابة رضوان الله عليهم، فهذا أولى أن يؤخذ به، وإلا إعمال دلالة النص في إطلاقه وعمومه أولى، إعمال دلالة النص في إطلاقه وعمومه أولى، والله أعلم. الباب الذي يليه باقي وقت
ثلث ساعة، ثلث ساعة. أحسن الله إليكم شيخ الكريم. هذا السائل يقول هل تغلظ الذنوب في الأشهر الحرم؟
لم يأتي دليل، نعم الجواب لم يأتي دليل واضح في أن الذنوب تغلظ في الأشهر الحرم، لكنها تعظم، يعني الذنب هو الذنب في الأشهر الحرم أو في أرض الحرم، الذنب هو الذنب، لكن الذنب أعظم، الذنب أعظم، هو سيئة، مثل ما يقول بعض العلماء مثل الحجر يرمى بها، فقد يرمى بحجر صغير وقد يرمى بحجر غليظ وهو واحد. فالذنب ذنب يزاد فيه لعظمة الزمان وعظمة المكان. لم يأتي دليل واضح في أن الذنوب تضاعف، لم يأتي دليل واضح في أن الذنوب تضاعف، إنما تعظم، مثل ما جاء هنا دوب عندنا عن سليمان بن يسار وعن سعيد بن المسيب أن الدية في الأشهر الحرم لا تغلظ، يعني لا تضاعف وإنما تزاد. فكذا نقول الذنوب في الأشهر الحرم تعظم لا تضاعف، ما يصير الذنب بذنبين أو بثلاثة، لا، لكنه يأتي أغلظ، مثل الحجر الصغير والحجر وكلاهما واحد. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا سائر يقول ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن ابن عباس رضي الله عنهما أدخل في قول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، أدخل فيها من يعمل العمل الصالح ليحفظه الله في نفسه وأهله وماله، ألا يشكل هذا مع حديث احفظ الله يحفظك؟
ما أدري من فين جاب النقل هذا،
يقول محمد عبد الوهاب
من فين جاب النقل هذا؟ أنا ما أعرف هذا النقل الذي ذكره الأخ جزاه الله خير في السؤال، لكن ممكن أشوف السؤال ثاني مرة لو سمح. لكن إحنا نشوف كلام ابن عباس اللي نقله، الله أعلم بصحة النقل عن ابن عبد الوهاب وعن ابن عباس. نحن نتعامل مع السؤال. يقول إن ابن عباس أدخل في قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، أدخل فيها من يعمل العمل الصالح ليحفظه الله في نفسه وأهله وماله. نقول إذا صح هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه، إذا صح هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه، فيكون مراده من عمل العمل الذي هو في الأصل من الأعمال الصالحة، لكن يعمله لكي يحصل مصلحة دنيوية. مثاله كمن يصوم لا بقصد التعبد بالصيام، ولكن يصوم بقصد تخفيف الوزن أو الحصول على الصحة. فهذا إذا لم ينتبه لنيته، وإن كان العمل في أصله صالح وهو الصوم، لكن إذا لم ينتبه لنيته دخل في هذه الآية. مثلا كمان مثلا يخرج للجهاد لا لأجل إعلاء كلمة الله، ولكن يقول أنا أبغى أقاتل عشان أحمي نفسي وأهلي وكذا بس، خلاص ما يقول امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى الذي أمرني بأن أحمي نفسي وأهلي ووطني ومالي، ومن مات دون نفسي فهو شهيد، ومن مات دون أهلي فهو شهيد، ومن مات دون مالي فهو شهيد. لا، ما ينظر كذا، ينظر فقط من باب الدفع عن النفس، لا يعني لا يأتي فيه قصد ما عند الله والدار الآخرة. فيكون هذا مراد ابن عباس رضي الله عنهم. مثال آخر، كمن يتجمل ويلبس الملابس الجميلة، فإذا سئل قال أنا أمتثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، وإنه يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، أثر نعمته على عبده. فيقول أنا أظهر هذا من هذا الباب، فهذا مأجور. رجل آخر يتجمل فعمله يشابه الأول، لكن إيش قصده من التجمل؟ المكانة أو الرفعة أو كذا. فهذا يكون ممن عمل العمل الصالح، لكن نيته ليست لله عز وجل، ليست لله عز وجل. بهذا التقرير لا يكون في كلام ابن عباس رضي الله عنه إشكال، ويكون هذا هو الملحظ الذي لاحظه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كلام ابن عباس في بيان المراد منه، في بيان المراد منه. والأسباب مثلا كمن يصلي سمع في الحديث، ثم جاء الطب الحديث أثبت هذا، جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، عليكم في قيام بقيام الليل، يعني صلاة الليل، فإنه داب الصالحين، وإنه مذهب للمرض، ويعني ذكر عدة أمور. الآن طبيا ثبت أن قيام الرجل من والمرأة طبعا، أن قيام الإنسان في الليل من النوم وعمل أي نشاط لمدة ربع ساعة يبعد عنه الجلطات، ويبعد عنه مدري يعني مجموعة من الأمراض، السكتة الدماغية والجلطة ومدري إلى آخره. هذا اللي هم قالوا الإسلام عندنا رغبنا في أن نقوم من الليل، أن نقوم من الليل بركعة أو ركعتين أو بركعة ثلاث ركعات، بخمس ركعات، بركعة، بسبع ركعات، بتسع ركعات، بحداشر ركعة، ما شاء الله عز وجل الإنسان أن يقوم من الليل، صح ولا لا؟ فهذا رغبنا الله عز وجل فيه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو أن إنسانا قام من الليل بهذه النية وبهذا القصد، كان الظاهر عمله أنه يشابه العمل الصالح، لكن أجره يحصل له الأثر الدنيوي، لكن لا يحصل له الأثر، وهذا معنى كلام ابن عباس والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم دفع الدية بالنقود أو الذهب أو شيء آخر بدل من البعير لكن بقيمته؟
هذه المسألة سبقت والإمام رحمه الله نبه على ذلك، فذكر أن الدية 100 من الإبل، وهي من الذهب على أهل الذهب 1000 دينار، وهي من الفضة على أهل الفضة 12,000 درهما، وذكر أنه لا يؤخذ من أهل العمود الذهب، وأن مراده بينا بأهل العمود هم أهل الخيام والبادية الذين تكثر عندهم الإبل، ولا يؤخذ من أهل الذهب الإبل، ولا يؤخذ من أهل الفضة الذهب أو الإبل. هذا سبق، وقلنا أن التقدير بهذا القيمة هو بحسب قيمة 100 من الإبل في زمنهم، فلو أردنا اليوم أن نقدر 100 من الإبل نقدرها بحسابها في زمننا، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: امرأة عليها أيام لم تصمها من رمضان وهي في حال الحمل، وتعرف من نفسها أنها لن تستطيع أن تصوم هذه الأيام قبل رمضان المقبل لضعفها، فماذا عليها؟
إذا لم تفرط في تأخيرها لقضاء رمضان فليس عليها إن شاء الله إلا أن تقضي هذه الأيام بعد رمضان هذا الذي يأتي إن شاء الله، بعد أن تلد ويكون لديها القدرة والقوة للصيام، فإنها تصوم وتقضي تلك الأيام، ولا شيء إن شاء الله عليها لأنها لم تفرط. وقد روي أو جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في أن من أخر الصيام حتى جاء رمضان آخر عليه القضاء وإطعام عن كل يوم مسكين. العلماء رحمهم الله تعاملوا مع الأثر الوارد عن أبي هريرة على طريقتين: الطريقة الأولى التفريق بين من فرط وبين من لم يفرط، فقالوا من فرط وجب عليه بعد رمضان أن يقضي ويطعم عن كل يوم مسكين، ومن لم يفرط لا يجب عليه غير القضاء عملا بظاهر الآية. الطريقة الثانية أنه قالوا كل من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر يلزمه القضاء وأن يطعم عن كل يوم مسكين، لإطلاق الأثر الوارد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا لا شك أنه أحوط، لا شك أنه أحوط أن تصوم وأن تطعم عن كل يوم مسكين. المسلم يعني بحاجة إلى أن يكثر أبواب الخير وسبل نيل الثواب والأجر، ولا شك أن إطعام عن كل يوم مسكين يعني يحصل لها بها أجر على أي صفة، فلا تترك هذا وهذا، وهذا أحوط لها.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال الأخير يقول السائل: ما الطريق التأهيلي الصحيح لقراءة كتب السنة وبماذا نبدأ؟
الطريق الصحيح إن شاء الله الصحيح، أنا أريد هذه اللفظة، أريد لفظة الصحيح. الطريق الصحيح لقراءة كتب السنة أن تبدأ بالموطأ، أن تبدأ بالموطأ وشروح الموطأ، ثم ترتقي بعد ذلك على البخاري، إلى البخاري وما يتعلق بالبخاري، ثم مسلم، ثم سنن أبي داود، ثم سنن الترمذي، ثم سنن النسائي، ثم سنن ابن ماجه. تبدأ بهذا الترتيب، لأني لاحظت أن كتاب الموطأ هو اللب الذي قامت عليه الكتب الستة كلها، هو لبها فيما جاء فيه من الحديث. لو جئت للمكتبة الشاملة أو لبرنامج صخر حرف حق موسوعة الحديث النبوي وعلمت على الكتب الستة دون المسند وكتبت مالك، لرأيت في كل كتاب من الكتب الستة قدر الروايات والأحاديث التي رواها عن مالك، يروها عن مالك في من الموطأ، فتجد أنه في كل الكتب التي تضمنها الكتاب من الكتب الستة قد نثروا فيها أحاديث مالك، بل رأيت الإمام البخاري رحمه الله، بل رأيت أصحاب الكتب الستة كلهم يحذون حذو مالك في الترتيب وفي التبويب، بل إن البخاري دحين يقول الشيخ مالكي مهم، بل رأيت الإمام البخاري يحذو حذو مالك حتى في الترجمة وما يورده داخل الباب من آثار، إما يعلقها في الباب أو يعلق على معناها. ولذلك لما قال الإمام الشافعي رحمه الله: مالك إذا ذكر العلماء فمالك النجم، أنا أقول ليس فقط النجم يعني في ظهوره وعلوه ونوره، لا، هو النجم في الاهتداء به والاقتداء بطريقته. الكتب الستة لو تبغوا تتأملوا شوفوا تبويباتها وشوفوا تبويباتها الموطأ. في كتاب الحج مر علي لما ذكر الإمام مالك أحكام الحج واوا جاء ذكر كده بدون مناسبة لقبل وبعد ما يتعلق ببناء الكعبة، فين حطوا؟ في الحج. بعد كده وكده البخاري سوى كده، أبو داود سوى كده، سلكوا نفس المسلك، أوردوا ما يتعلق ببناء الكعبة في كتاب الحج بعد هذه الأبواب حطوه زي ما سوى مالك. فالطالب إذا بدأ بالموطأ تأصل وسهل عليه فهم الكتب الستة. إذا لم يبدأ بالموطأ سيحدث عنده ارتباك. وميزة الموطأ أنه صغير يحصله سريعا ويقرأه سريعا. واعتنى العلماء أعظم شروح في الإسلام لكتب الحديث هما شرح كتاب الموطأ لابن عبد البر التمهيد والاستذكار. يقول ابن حزم يقول لم يؤلف في الإسلام مثل هذين الكتابين، بل يقول لا أعرف كتاب مثلهم مثلهما مثل التمهيد وهذا. وكل كتب الشروح تراها دائرة على التمهيد وعلى الاستذكار، كلمة على الهامش، ترى والتمهيد والاستذكار دائرة على 4 كتب مدام هي شغلة كده. التمهيد والاستذكار تدور على 4 كتب، تدور على مصنف لعبد الرزاق والمصنف لابن أبي شيبة وكتاب الأوسط لابن المنذر ثم كتب المالكية التي تبين مذهب مالك. هذه مصادر التمهيد. لو خرجت من التمهيد 3 المصادر الأولى لم يبقى لك إلا جذاذات من كتب مذهب الإمام مالك، عرفت؟ فهذه الكتب الثلاثة هي أصل كتاب التمهيد والاستذكار. فطالب العلم إذا حصل نفسه بهذه الطريقة، حصل الحديث بهذه الطريقة وترقى فيها، بإذن الله سيسهل عليه جميع الكتب الأخرى من الكتب الستة: الموطأ، بعدين البخاري، بعدين مسلم، بعدين أبي داود، بعدين سنن الترمذي، بعدين سنن النسائي، بعدين سنن ابن ماجة، سنن ابن ماجة. وكل كتاب من هذه الكتب الستة له مزايا وله مقصد. في وقت قليل ولا ما في؟ أيوة بالضبط. في كل كتاب من هذه الكتب الستة له مزايا وله مقصد. نجي نطالع. لما جاء الإمام البخاري ووقع في نفسه كلمة إسحاق بن راهوية لو صنف أحدكم كتابا يجمع فيه الحديث الصحيح يقربه إلى الناس، ما أنا من جاء البخاري هو شاب صغير، ها؟ يمكن عمره في ذاك الوقت بين 12 ل16 سنة. لما جاء الإمام البخاري وسمع هذا الكلام خلاص كان أمامه كتاب موجود صحيح، هو كتاب مين؟ كتاب الموطأ. فنظر في الموطأ. طبعا لو الإنسان أراد أن يبدأ في طريق لم يسبقه أحد إلى سلوكه سيكون في هذا الطريق كأنه ينحت في الصخر، لكن لما يجد قدامه الطريق قد سلكه من أهل العلم الكبار من مهد له السبيل فإنه سيمشي في هذا الطريق على سنن، صح ولا لا؟ ويكون مشي أسهل. فجاء الإمام البخاري لما نظر إلى عمل مالك فوجد أمامه الطريق ممهد، فقال في نفسه، أنا أتخيل الآن خيال، فقال في نفسه مالك جمع الصحيح ولكن لم يجرده، أنا خليني أعمل الصحيح مجردا فأفرد كتابي للأحاديث المرفوعة دون الموقوفة. فسوى الصحيح ورعى فيه الفقه لأنه أصلا متأثر بطريقة مالك وسوى فيه الفقه. جاء الإمام مسلم، جاءوا إليه قالوا لو تجمع لنا كتابا في الصحيح. مسلم تلميذ البخاري، كان ممكن مسلم يقول لهم عندكم كتاب البخاري، ولكن لأن مسلم علم أن السائل هو لا يسأل عن تجريد الصحيح، هو يسأل عن جمع الأحاديث الصحيحة في الموضوع الواحد في محل ولا تكون مقطعة من أجل الرواية. من أجل هذا هو قال فامتثلت لأمرهم، ولا كان ممكن يحيلهم للبخاري، لكن هو عرف أنه قصدهم من السؤال الصورة التي صنف بها كتابه، فصار له قصد غير قصد البخاري، لم يكن من قصد مسلم فقه الحديث، إنما كان من قصد مسلم إيش الرواية، بأن تجمع أطراف الحديث الواحد وأسانيده وطرقه في محل واحد. جاء أبو داود، لما جاء أبو داود طالع لقى أنه الصحيح سواء مالك وسواء البخاري وسواء مسلم، طيب ما الحل؟ فنظر مسلم، فنظر أبو داود فقال أنا أجمع الأحاديث المشاهير التي جرى عليها عمل الفقهاء. ولذلك في رسالته لأهل مكة يقول عن وصف كتاب السنن، يقول والفخر أنها مشاهير، فهو قصد جمع الأحاديث المشهورة التي جرى عليها عمل الفقهاء. جاء الترمذي، طيب طلبوا منه أن يصنف كتاب في السنن، طالع لقي أنه إذا بده يسوي في الصحيح مسلم والبخاري ومالك سبقهم، إذا بده يسوي في الأحاديث المشهورة التي اشتدل بها الفقهاء عموما لقي أنه أبو داود سواه. فترى هذا هم نصوا عليه بالنص، الآن الكلام اللي أنا أقوله هو بنص كلامهم، أنا فقط أبسط المعنى أشرح. جاء الترمذي قام قال لا أجل أنا سأجمع الأحاديث التي عليها الأحكام بمراعاة أمرين، الأمر الأول أن أبين المعل وغير المعل، الأمر الثاني أن أبين العمل في كل حديث من عمل به ومن لم يعمل به وإلى آخره. فصار عنده قصد زائد لم يأتي في سنن أبي داود، خلص كتابه. من جاء بعده؟ جاء بعده ابن ماجه، ابن ماجه 279 قريب من سنة وفاة الترمذي. لما نظر ابن ماجه لهذه الكتب إيش بده يسوي؟ ماذا يصنع؟ الصحيح جمع، أحاديث السنن جمعت، الأحاديث المعلة وغير المعلة ومراعاة العمل جمعة. قام رحمه الله صار يركز على جمع الأحاديث المتعلقة بالأبواب الواضحة ويبوب عليها تبويبات فقهية لا تجدها عند غيره. حتى ابن كثير في الباعث الحثيث لما أشار إلى سبب أنهم أضافوا ابن ماجه إلى الكتب الستة قال لدقة قال ما معناه لما بث، يعني معنى العبارة لما بثهم من الفقه في تراجم الأبواب. هذه بيزة سنن ابن ماجه هنا في هذا المحل. لما جاء الإمام النسائي لقي الجماعة خلاص خلصوا معهم، إيش بده يسوي هو؟ قام صار يفكر فألف كتاب السنن الكبير، ألف السنن الكبير. فصار في السنن الكبير إيش قصده؟ قصده الاستيعاب، صح أبو داود سوى، صح الترمذي سوى، صح ابن ماجه سوى، صح، لكن ما استوعبوا زي ما أنا استوعبت. فأتى بالسنن الكبير، فلما طلب منه الأمير أن يختصر الكتاب وعمل المجتبى فكر قال أنا هناك جمعت السنن كلها لكن ما في ولا كتاب من الكتب السابقة الخمسة نظرت في قضية الاختلاف على الرواة، وهذه لها تأثير في فقه الحديث ومعاني الحديث. فجعل كتابه قائم على أساس بيان الاختلاف على الرواة، وحقق مقصدين، حقق في السنن الكبرى الاستيعاب، وحقق في السنن الصغرى معنى التعليل، لكن أفرد هذا بكتاب وهذا بكتاب. هذه قصة الكتب الستة. إذا تأملت في هذه المقاصد في الكتب الستة تعرف أن كل كتاب يكمل الذي بعده، وكل كتاب يقودك للذي بعده. خلاص، طبعا العلماء لما جاءوا وأرادوا أن يعني يجعلوا كتب أصول في الحديث، في أول الأمر ابن السكن كان بينه وبين النسائي في الوفاة، النسائي توفي سنة 300 وكم؟ كم النسائي توفي؟ 303 هجرية. ابن السكن توفي سنة 353 هجرية تقريبا، 50 سنة بينه وبين النسائي. أول فكرة ظهرت في إظهار مجموعة كتب هي أصول الحديث عند ابن السكن، طلب منه أن يعمل كتاب، أن يعمل كتاب في الأحاديث، يعني يجمع الصحيح، فأتى بالبخاري وأتى بمسلم وأتى بالنسائي، أتى بالبخاري وأتى بمسلم وأتى بالنسائي، وقال هذه الكتب الثلاثة هي، ومنها أخرج كتابه المشهور بصحيح ابن السكن. لذلك اندثر، ما حد التفت له، لأنه كل الأحاديث اللي فيه هي حديث البخاري ومسلم والنسائي. فهذه أول ما طلعت هذه القضية، قضية الكتب الستة، بدأت بالكتب الثلاثة أول أربعة، معها سنن أبي داود، معها سنن أبي داود. بعد كذا ظهرت الكتب الخمسة، الكتب الستة المعروفة دون سنن ابن ماجه ودون الموطأ، اللي هي البخاري ومسلم والترمذي وابو داود والنسائي. ماشي أنا ولا الوقت؟ ظهر كيف ظهرت الكتب الخمسة؟ ظهرت الكتب الخمسة عن طريق الأطراف اللي سواها ابن عساكر، فسواها على الكتب الخمسة. بعدين جاء ابن الأثير وسوى كتاب جامع الأصول. إلى عهد النووي وابن الصلاح ما في إلا الكتب الخمسة، ما حد يلتفت إلى سنن ابن ماجة، خلاص. فجاء في قريب من عهد ابن الصلاح جاءت قضية سنن ابن ماجة، جاء جامع الأصول ما حط ابن ماجة، حط الموطأ، فسارت الكتب الخمسة زائد الموطأ. بعد كذا يعني اشتهرت سنن ابن ماجه لميزتها عن الموطأ، انه فيها، لانه كل ما في الموطأ من متون موجود في الكتب الستة، فيبغوا كتاب فيه زيادة، فابن ماجه فيه زيادة مع التبويبات، فأضيف الى الكتب الخمسة تلك وأخرج الموطأ. خلاص نمشي ان شاء الله، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.